أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الآية الشريفة بناء على أن المتشابه يشمل الظاهر تدل على عدم حجية ظواهر سائر الآيات، ولا تدل على عدم حجية ظاهر سائر الآيات تعبدا لا واقعا، لأن هذه الدلالة مستندة إلى الظهور، والظهور غايته أنه يفيد الظن، فهذه الدلالة ظنية، وعلى هذا فالملازمة بين عدم حجية ظاهر سائر الآيات وبين عدم حجية ظاهر هذه الآية إن كانت واقعية وقطعية فالدلالة الالتزامية تكون قطعية، لأنها تشكل دلالة التزامية قطعية، وعندئذ يستحيل هذه الدلالة. فإن هذه الآية المباركة تدل على حجية على عدم حجية ظواهر سائر الآيات بالمطابقة وبالالتزام، تدل على عدم حجية نفسها. فلو كانت هذه الدلالة قطعية لزم من فرض وجود حجيتها عدم حجيتها واقعا، وهو مستحيل. ولكن حيث إن هذه الدلالة ظنية فالملازمة بينهما ملازمة ظنية وليست ملازمة واقعية وقطعية، أي الملازمة بين عدم حجية ظواهر سائر الآيات وعدم حجية ظاهر هذه الآية. فإن الملازمة بينهما ظنية، وعلى هذا فهذه الآية تدل على عدم حجية ظاهر سائر الآيات تعبدا بالمطابقة، وتدل بالالتزام على عدم حجية نفسها كذلك تعبدا وظاهرا، وهذا ليس بمحال لاحتمال عدم مطابقة هذه الدلالة للواقع. غاية الأمر أنه لا يمكن الالتزام به في مقام الإثبات، لأنه لغو، لأن جعل الحجية لشيء يستلزم عدم حجيتها ظاهرا لغو، لا أنه محال. فإذا لا يلزم من فرض وجودها عدمها واقعا حتى يكون محالا، بل يلزم من فرض وجود حجيتها عدم حجيتها ظاهرا، وهذا ليس بمحال بل هو لغو من هذه الناحية لا يمكن الالتزام به. والظاهر أن الآية الشريفة من القضايا الخارجية لا من القضايا الحقيقية، وأما القضية الحقيقية على ما تقدم من أنها تنحل إلى قضايا متعددة إلى ما لا نهاية له، سوا نکاند انشاییتن هم اخباریتن ذکرنا انها ذا مجرد افترازین و لیس هذا معنا قضیت الحقیقیه فإن القضية الحقيقية الانحلال فيها واقعي لا افترازي وهمي ما مثلا الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع والوجوب ينحل بانحلال المستطيع في الخارج فمتى وجد المستطع في الخارج وجد الوجوب وكذلك الشارع جعل وجوب الصلاة على البالغ العاقل القادر بنحو القضية الحقيقية وهذا الوجوب ينحل من خلال موضوعه في الخارج فمتى وجد البالغ العاقل القادر وجد الوجوب أيضا وهذا معنى فعلية فاعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج وليس معنى القضية الحقيقية التحليلات العقلية في عالم التحليل وفي عالم الذهن مجرد الافترازات والتحليلات العقلية ليست هذا معنى القضية الحقيقية فإن الانحلال في القضية الواقعية القضية الحقيقية واقعي هذا كله في مقام الثبوت وأما في مقام الإثبات فهل هنا دليل على حجية ظواهر الآيات يشمل ظهور هذه الآية وظهور سائر الآيات أو يشمل ظهور هذه الآية دون ظهور سائر الآيات أو بالعكس أو لا هذا ولا ذاك والجواب أن الدليل على حجية الظواهر سيرة العقلاء المنزاة شرعا فإن هذه السيرة من جهة إمزاء الشارع تكون حجة وتدل على حجية ظواهر الألفاظ منها ظواهر الكتاب وظواهر الآيات ومن الواضح أن هذه السيرة لا يمكن أن تشمل ظهور هذه الآية وظهور سائر الآيات معا هذا غير ممكن لاستلزامه التناقض والتحافظ فإن الجمع بين ظهور هذه الآية وظهور سائر الآيات غير ممكن فلا يمكن شمول السيرة ظهور هذه الآية وظهور سائر الآيات ولا يمكن أن تدل على حجية ظهور هذه الآية وظهور سائر الآيات معا هذا غير معقول وأما شمول السيرة لظهور أحدهما إما ظهور هذه الآية المباركة أو ظهور سائر الآيات فهو وإن كان ممكنا إلا أنه لا يمكن في مقام الإثبات لأن نسبة الدليل إلى كلا الظهورين نسبة واحدة نسبة واحدة فلا يمكن الحكم بأن السيرة تشمل أحدهما ولا تشمل الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح، فلا يمكن ذلك. فإذن السيرة لا تشمل كلا الظهورين معا لاستلزامه التناقض، أي يلزم من حجيته عدم الحجيات، لاستلزامه التناقض والتهافت. فأما شمول السيرة لأحد الظهورين، إما ظهور هذه الآية أو ظهور سائر الآيات، فهو لا يمكن من جهة الترجيح بلا مرجح، بعدما كانت نسبة السيرة إلى كلا الظهورين نسبة واحدة وعلى حد سوايا. هذا مضافا إلى أن تخصيص السيرة بظهور هذه الآية وخروج ظواهر سائر الآيات عن السيرة، فمعنى ذلك أن ظواهر سائر الآيات لا دليل على حجيتها، فإن الدليل على حجية الظواهر منحصر بالسيرة، والسيرة مختصة بظهور هذه الآية من جهة دليل خارجي، وأما ظهور سائر الآيات قد خرجت عن إطلاق السيرة فإذا لا دليل على حجيتها. وعلى هذا فالاستدلال بهذه الآية على عدم حجية ظواهر سائر الآيات يكون لغوا وبلا فائدة، لفرض أن ظواهر تلك الآيات لا تكون حجة من جهة عدم الدليل على حجيتها، فلا مبرر للاستدلال بهذه الآية على عدم حجيتها أيضا، لأنه لغو. فمن أجل ذلك هذا التخصيص أولا بحاجة إلى دليل، وثانيا على تقدير التخصيص فلا يمكن الاستدلال بها على عدم حجية ظواهر سائر الآيات لأنه لغو، باعتبار أن ظواهر سائر الآيات لا تكون حجة في المرتبة السابقة، فلا معنى للاستدلال على عدم حجيتها، فإن الاستدلال على عدم حجيتها يكون لغوا. وبكلمة واضحة أن هذه الآية المباركة ناظرة إلى ظواهر سائر الآيات وتدل على عدم حجيتها، ومن الواضح أن هذه الآية شمولها لظواهر سائر الآيات إنما هو بالإطلاق لا بالنص، شمولها لظواهر سائر الآيات إنما هو بالإطلاق لا بالنص، فإذا ما هو الدليل على حجية ظاهر هذه الآية؟ والدليل على حجية ظاهر الآية إنما هو سيرة العقلاء، والمفروض أن سيرة العقلاء لا يمكن أن تشمل كلا الظهورين معا، ظهور هذه الآية وظهور سائر الآيات، لا يمكن لاستلزامه التناقض، لاستلزامه التهافت والتناقض. وأما تخصيص سيرة العقلاء بظهور هذه الآية فهو أيضا لا يمكن، لأن هذه الآية تدل على عدم حجية ظواهر سائر الآيات بالمطابقة، وبالالتزام تدل على عدم حجية نفسها، وعندئذ يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها ظاهرا، وهذا وإن لم يكن محالا بل هو لغو ولا فائدة فيه. فمن أجل ذلك لا يمكن تخصيص السيرة بهذه الآية، بظاهر هذه الآية، لاستلزامه هذا المحذور. فإن هذه الآية بظهورها تدل على عدم حجية ظواهر سائر الآيات تعبدا، وبالالتزام من جهة تنقيح المناطق أو من جهة الملازمة الزمنية تدل على عدم حجية نفسها. فإذا يلزم من فرض وجود حجيتها عدمها ظاهرا، وهذا وإن لم يكن محالا لكنه لغو، ضرورة أن نجعل الحجية لشيء يستلزم عدم حجيتها ظاهرا فهو لغو، ولا يمكن صدوره من مولى الحكيم. وأما تخصيص السيرة بظواهر سائر الآيات بالدليل فلا مانع منه، فإذا كان هناك دليل يدل على تخصيص السيرة بظواهر سائر الآيات فلا يلزم هذا المحذور ولا مانع منه، ولا مانع من ذلك إذا كان هناك دليل يدل على تخصيص السيرة بهذه الآيات فعندئذ لا مانع منه. فالنتيجة أن الدليل على حجية الظواهر السيرة وهي لا تشمل كلا الظهورين، أي ظهور هذه الآية وظهور سائر الآيات معا لاستلزامه التناقض. وأما شمولها لظهور هذه الآية وتخصيص السيرة بظهور هذه الآية فهو لا يمكن لاستلزامه محذور، وهو محذور اللغوية، وهو أنه يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها ظاهرا، ولكن لا مانع من تخصيص السيرة بدليل به ظواهر سائر الآیات فإنه لا يلزم هذا المحجور هذا المحجور ثم إن هذه الآية الظاهر أنها أجنبية عن الدلالة على عدم حجية الظواهر فإن المستفاد من هذه الآية من مجموع صدرها وزيلها أنها أجنبية عن الدلالة على عدم حجية ظواهر سائر الآيات فإن الوارد في هذه الآية هو الذي أنزل الكتاب أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابهات منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مورد هذه الآية المباركة المستفاد من صدرها وزيلها هما النصارى فإنه كان هناك معاندون لدين الإسلام يتبعون المتشابه من الآيات الكريمة ابتغاء الفتنة بين المسلمين ابتغاء تأويله لما لا يرضى الله لإيجاد الفتنة بين المسلمين لتزلزل عقائدهم بالإسلام ونتكلم فيه.